بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة العلمية الفقهية المباركة التي بدأها بعنوان أحكام السجود، ولا زال الحديث متواصلا ويستكمل فضل الشيخ الأحكام المتعلقة بسجود السهو. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. رسالة نصية قصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارجر ديو. كلمتكم فضل الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء ومع هذه السلسلة، سلسلة أحكام السجود، وقد بلغت سجود السهو ولازلت مع أحكامه. وذكرت في الجلسات الماضية أو الحلقات التي مضت أن سجود السهو له ثلاثة أسباب. الأول النقص، وقد يكون في الركن أو في الواجبات، والثاني الزيادة، والثالث الشك. وتكلمت فيما مضى عن النقص في الأركان، واليوم إن شاء الله أبدأ عن النقص في الواجبات. فالصلاة لها شروط ولها أركان ولها واجبات. أما الواجبات فجمع واجب، والمراد بالواجب ما يأمر به الشرع على وجه الإلزام، أي لا بد أن يؤتى به، بحيث أن الإنسان يأثم إذا تركه متعمدا. وتبطل الصلاة في حال ترك الواجب في الصلاة عمدا دون سهو أو نسيان. وأما في حالة السهو فإن ترك الواجب لا يبطل الصلاة، ولكن تجبر الصلاة أو يجبر ما حصل فيها من نقص بسجود السهو. وفي الأركان لا يكفي سجود السهو فقط، لا بد من الإتيان بالركن كما مضى في الحلقات الماضية، لكن الواجب إن أمكن أن يتدارك تداركه المصلي، وإن فات محل التدارك حينئذ يجبر النقص في الواجب بسجود السهو، بهذا تصح صلاته إن شاء الله تعالى. والواجبات في الصلاة ثمانية. الأول التكبيرات، وهي تكبيرات الانتقال، لكن تكبيرة الإحرام ركن كما بينته في اللقاء الماضي، فلا تصح الصلاة ولا تنعقد إذا لم توجد تكبيرة الإحرام. فالتكبيرات الواجبة لما يقول الفقهاء يريدون بذلك التكبيرات التي هي في الانتقال عند الركوع وعند السجود والرفع من السجود. والواجب الثاني التسميع، أي قول سمع الله لمن حمده للمصلي، سواء أكان إماما أم منفردا. إذا رفع المصلي من الركوع يقول سمع الله لمن حمده. والواجب الثالث التحميد، وهو ذكر الرفع من الركوع، ربنا ولك الحمد، أو ربنا لك الحمد، أو ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا في إلى آخره، يقوله الإمام والمأموم وكذلك المنفرد في صلاته، أي الذي يصلي لوحده. والركن الرابع التسبيح في الركوع، وهو سبحان ربي العظيم، أو ما أتى من الأذكار المتنوعة مثل سبوح قدوس رب الملائكة والروح، أو سبحان ربي العظيم وهو ساجد. والركن الخامس التسبيح في السجود، وهو سبحان ربي الأعلى وهو ساجد، أو سبوح قدوس رب الملائكة والروح، إلى غير ذلك من أذكار السجود، فهي من الواجبات في السجود. والركن السادس سؤال الله عز وجل المغفرة. وفي الجلسة بين السجدتين، وهو رب اغفر لي وارحمني إلى آخره من الذكر الوارد في الجلسة بين السجدتين، فيقول هذا الذكر وهو من الواجبات. والركن الواجب السابع التشهد الأول في الصلاة، أو التشهد الوسط. التشهد الأول من الواجبات، وهو الذي يحصل فيه غالبا السهو للمصلين. والواجب الثامن الجلوس للتشهد الأول، وهذا يعتبر ذكر التشهد الأول واجب، والجلوس للتشهد الأول واجب، لأنه قد يجلس الإنسان وينسى التشهد، ترك واجبا، وقد ينسى الجلوس تماما فيقف قائما إذا رفع من السجدة الثانية، في الركعة الثانية لا يجلس للتشهد، فهذا سهو يحصل من إنسان. فهذه هي الواجبات التي ينبغي أن يراعيها المصلي في أثناء الصلاة. هذه الواجبات لها أحوال، عندما يحصل فيها نقص، عندما يتركها المصلي، يترك هذه الواجبات، يحصل سهو أو نسيان. والترك هنا على حالتين: الحالة الأولى أن يترك الواجب متعمدا، فهذا صلاة باطلة، لأن هذا يلعب بالصلاة، لا يعني يستهزئ بها والعياذ بالله، فيترك الواجب في الصلاة عمدا يبطلها، وهذا لا يفعل الحمد لله المسلم المصلي، إنما الناس والمسلمون يتركون الواجب سهوا أو نسيانا. والحالة الثانية أن يترك المصلي الواجب نسيانا وسهوا، فحينئذ هذه الحالة على ثلاث صور، كيف يتدارك الإنسان الواجب. فصورة الأولى أن يذكر الواجب قبل أن يفارق المحل في الصلاة، حينئذ يأتي به ولا شيء عليه. مثال ذلك المصلي وهو في الركعة الثانية رفع من السجود الثاني في الركعة الثانية ليقوم إلى الثالثة، ونسي التشهد الأول، وهو يريد أن ينهض لا يزال في محله، تذكر أو سبح له، فحينئذ يجلس للتشهد ثم يكمل صلاته ويسلم. والحالة هنا كما ترون في الصورة هذه استطاع أن يتدارك سجود، استطاع أن يتدارك التشهد الأول أو الواجب، وهو جالس قبل أن ينهض تذكر أنه لم يجلس التشهد، فهذا يجلس ويأتي بالواجب ولا شيء عليه، يعني لا سجود سهو عليه. والصورة الثانية، أن يترك الواجب ويفارق المحل، لكنه لا يصل إلى الركن التالي، فحينئذ يرجع ويكمل صلاته ويسلم. مثال ذلك شخص نسي التشهد الأول لما رفع من السجدة الثانية في الركعة الثانية قام ولم يجلس للتشهد الأول، وبعد أن نهض لكن قبل أن يستتم قائما أو قبل أن يستوي ظهره تذكر، فحينئذ عليه أن يرجع ويجلس ويتشهد ثم يكمل صلاته. وها هنا هل يسجد للسهو أم لا؟ فيه اجتهاد، والظاهر والله أعلم أنه لا يحتاج إلى سجود السهو لأنه تدارك الواجب وأتى به، وإن سجد فالأدلة تحتمل كما سيأتي إن شاء الله في التفصيل في اللقاءات القادمة. والصورة الثالثة إن ذكر الواجب بعد وصوله إلى الركن التالي سقط حينئذ الواجب فلا يرجع إليه لأنه ترك الواجب ودخل في ركن، وإذا دخل في ركن لا يتركه ويعود إلى الواجب، حينئذ يستمر في صلاته ويجبر النقص الذي حصل في الواجب بترك الواجب بسجود السهو قبل أن يسلم، لأن الواجب إذا فات محله سقط ويجبره بسجود السهو. وهذا أيضا مثاله لو أن المصلي ترك التشهد الأول فلم يذكره حتى استتم قائما واقفا، فحينئذ لا يعود إلى، صحيح أنه لا يعود إلى جلسة التشهد كما سأبين إن شاء الله مع أدلته، ويكمل صلاته ويسجد للسهو قبل أن يسلم. وسجد للسهو قبل أن يسلم لأن النقص قد طرأ في صلاته، طرأ النقص، والنقص المراد به هنا أنه ترك التشهد الأول. وكما ذكرت في اللقاء الماضي أن إذا حصل نقص سهوا فحينئذ يكون سجود السهو قبل السلام، في حالة النقص يكون سجود السهو قبل السلام، وفي حالة الزيادة في الصلاة يكون سجود السهو بعد السلام. هذا التفصيل دلت عليه الأدلة، من ذلك حديث المغيرة بن شعبة يرويه عنه المغيرة بن شبيل قال صلى بنا المغيرة بن شعبة رضي الله عنه فقام من الركعتين قائما، فقام من الركعتين قائما، فقلنا سبحان الله، يعني نبهوه. والآن ماذا فعل المغيرة رضي الله عنه؟ نسي التشهد الأول، فقام من الركعتين قائما فقلنا سبحان الله، فأومأ وقال سبحان الله فمضى في صلاته، فلما قضى صلاته سجد سجدتين وهو جالس، ثم قال، أي المغيرة رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستوى قائما من جلوسه فمضى في صلاته، فلما قضى صلاته سجد سجدتين وهو جالس، ثم قال، أي قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم فقام من الجلوس فإن لم يستتم قائما فليجلس وليس عليه سجدتان، فإن استوى قائما فليمضي في صلاته وليسجد سجدتين وهو جالس. طبعا واضح الحديث هنا كما ترون أنه يفصل لنا في ترك الواجب متى يتدارك ومتى لا يتدارك، وكيف يمكن أن يجبر بسجود السهو، كيف ممكن أن يجبر بسجود السهو في حالة ما لو تركنا الواجب، في حالة لو تركنا الواجب. الآن طبعا هذا تفصيل موجز في ترك الواجب مبسط، لكن هناك تفصيل آخر نحتاج إن شاء الله يحتاج إلى توضيح أكثر، لعل إن شاء الله في اللقاء القادم أن نتطرق إليه أو في هذا اللقاء أن وجد الوقت، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم مستمعينا الأكارم، نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور، وذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. أخ عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال شيخ؟
حياك الله، الله يعافيك، تفضل. الله يبارك فيك.
عندي سؤال شيخ، سؤالين بخصوص السؤال الأول. نعم. بخصوص ملاحظة يعني حق تعرف، أتمنى يعني من الأوقاف إنه يكون عندهم مثل ما تقول يعني نصيحة للناس. تعرف باتر الجمعة وعقب صلاة الجمعة تلاحظ الناس بدأت تعرف من الشباب الصغار يعني، وحين وحتى صارت الكبار، إنه من يسلم الإمام على طول الناس تحاول تعرف تطلع من المسجد بأسرع وقت، يعني لا يسبحون ولا يسننون ولا يعني، بس لو تبين للناس فضل الجلوس، وإن لو في مجال إن خطباء الجمعة يعني يعطون ملاحظة سريعة بعد السلام بعد ما تخلص صلاة الجمعة
إن شاء الله.
إيه، والسؤال الثاني بخصوص الصلاة، هل في بطل الصلاة إذا أنا مثلا صليت الفوانيل؟ تعرف بعض الفوانيل فيها ديزاينات وفيها أعلام بعض الدول، مثلا لو فيها شعار، لو فيها مثلا صليب مثلا، هل تبطل الصلاة مثلا إذا كان فيها ولا ما يصح؟
إن شاء الله إن شاء الله.
إيه نعم،
جزاك الله خير أخ عبد الله، تسمع إن شاء الله الإجابة من الشيخ. نعم، فضل الشيخ نجيب على الأسئلة.
نعم،
أسئلة أخ عبد الله. يقول فضل الشيخ، السؤال الأول يريد نصيحة فضل الشيخ للبعض، يقول من الناس بعد السلام يخرج مسرعا، يقول خاصة أيضا فضل الشيخ يقول يلاحظ ذلك أيضا في صلاة الجمعة، يقول بعد السلام لا تجد أحد يعني يستغفر أو يسبح أو يعني، فالشيخ يقول الناس يسرعون في الخروج من المسجد. وأيضا فالشيخ إذا كان يعني نصيحة.
نعم، جزا الله خير. نعم، كلامه طيب. يعني إذا ما كان الإنسان في عجلة وفي يعني حاجة إلى الخروج، الإنسان قد يكون عليه دوام أو عليه يعني حالة مستعجلة، بعض الناس دوامه يعني بعد الصلاة أو يأتي من العمل وهو مرهق. أما إن كان ليس هناك حاجة لي يعني الخروج سريعا، فكما تفضل الأخ، الجلوس بعد الصلاة فضيلة وسنة، ووردت فيه يعني حديث في فضله، من ذلك أن الملائكة تصلي على المصلي، أن الملائكة تصلي على أحدكم في مصلاه أو ما دام في مصلى الذي صلى فيه ما لم يحدث، تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه، وداي دعوة ملائكة، ودعوة الملائكة يعني إن شاء الله مستجابة. فما دام الإنسان جالس في مصلى ويعني ويستغفر في مصلى، فحينئذ إن شاء الله تعالى الله سبحانه وتعالى يعني يسخر الملائكة أن تدعو له وتترحم عليه، اللهم اغفر له اللهم ارحمه، طول ما هو جالس ويسبح ويذكر الله عز وجل. كذلك إذا جلس وسبح الله 33 وحمد الله وحمد الله 33 وكبر الله 33، فهذا فيه فضل عجل وأكمل المئة بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد له شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، كما جاء في الحديث الصحيح من سبح الله في دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 فتلك 99. وقال المئة أو قال تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. شوف التعبير كيف زبد البحر، يعني ما يستطيع أحد يعده لأنه يأتي كثير، والزبد البحر هو الرغوة البيضاء التي تأتي فوق ماء البحر فوق الموج، خاصة التي على الشاطئ. ولاحظون أنتم هذه الزبد الكثير يقول يعني هذا التسبيح والتهليل والتكبير 33 33 ويكمل 100 بلا إله إلا الله تغفر خطاياه، ولو كانت مثل عدد هذا الزبد، زبد البحر كثير جدا ويستطيع أحد يحصيه ممتد على الساحل. هذا فضل التحميد والتسبيح والتهليل والتكبير بعد الصلاة، يعني أمر مش بسيط، والموضوع ما يأخذ منك يعني 10 دقائق. سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، وتكمل 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير. فإذا بخطاياك تغفر وإن كانت مثل زبد البحر، وإن كانت كثيرة، وتعود وتخرج من المسجد سبحان الله وكأنك يعني الآن يعني ولدت سبحان الله. ثم أيضا تأتي بعد ذلك الأذكار، منها آية الكرسي بعد دبر الصلاة، بعد التحميد والتكبير والتهليل، وهذا فيه فضل كبير. آية الكرسي، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة، يعني بعد الصلاة بعد السلام لم يمنعه من دخول الجنة إلى الموت سبحان الله. يعني إذا واحد صلى وقال هاي الأذكار، تسبيح والتهليل والتكبير، ثم قرأ آية الكرسي وخرج، وسبحان الله كان الأجل فتوفي فيدخل الجنة، لأنه حطت خطاياه بعد الصلاة ولأنه قرأ آية الكرسي. ولنتخيل شخص آخر صلى ولم يأتي بهذه الأذكار، ولا جلس ولا دعت للملائكة وترحمت عليه بعد الصلاة ولا قرأ آية الكرسي فمات، هل مثل هذا الذي جلس في مصلى، يعني مكان صلى فيه، المكان اللي سلم فيه، وقال التسبيح والتكبير والتهليل فحطت خطاياه، ثم قرأ آية الكرسي فكانت سببا في دخول الجنة لو مات، ثم قرأ المعوذات فكانت له حصنا حصينا من الشيطان ومن مسه ومن عين البشر الحارة، هل يستوي هذا مثل الذي خرج بسرعة سرعان من المسجد؟ لا طبعا. فلا شك أن هاي الأذكار عظيمة وأجرها كبير، ومن منا يخلو من إثم والعياذ بالله أو من معصية في يومه، كلنا خطأ. فمثل هذه الأذكار ومثل هذا الجلوس بعد الصلاة يأتي ليكفر عن الإنسان السيئات، وليأتي ليخفف عن الإنسان بعد الصلاة. الصلاة كفارة ما في شك، لكن ماذا يخرج الإنسان بالصلاة؟ قد يخرج بخمسها، نصفها، خمسها، ثلثها، ربعها، بعضنا قد لا يخرج بشيء، لكن تأتي هاي الأذكار إن شاء الله لتتم المغفرة لتكمل للإنسان إن شاء الله العفو والرحمة. فلا تفوتونا يا أخوان. بالفعل ملاحظة الأخ جزا الله خير سليمة ومشكور عليها، ومثل هذا يحتاج فعلا أن ينبه إن شاء الله في الدروس وفي الخطب في فضل الأذكار بعد الصلاة، أو في فضل صلاة الجمعة بذاتها وأحكامها. وهناك الحمد لله يعني دروس في هذا الموضوع، وإن شاء الله تنبيهات من الأئمة، والله تعالى أعلم.
ساك الله خير. فضل الشيخ أيضا يقول إذا صلى بملابس، يقول على هذه الملابس علم، يعني علم بعض الدول أو بعض الشعارات أو الصليب أو غيره. فضل الشيخ معنا مكالمة؟ نعم، بعد تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ إسحاق عبد اللطيف، وفضيلة الشيخ دكتور عبد الله الحمادي، أخونا حمد وعلي البلوشي والمستمعين.
حياك الله، تفضل.
فضيلة الشيخ، حكم شخص عالم بأمر العبادة من العبادات، مثلا يترك الصلاة لعدة أيام أو لشهور أو للسنة، أو يصلي الجمعة، أو يتهاون، أو لا يزكي لأنه يقول نسى، ويأخذ الأمر من قاعدة الدين يسر، يقول ما عليه شيء، ممكن واحد ما يصلي 10 سنين عقب يصلي يقول إن الدين يسر، حكم ذلك الشخص. السؤال الثاني والأخير، حكم قراءة القرآن الكريم للميت بأجر، ربما أن هذا أنتم أجبتوا في حلقات سابقة، لكن السؤال إذا ما كان هذا القارئ اللي هو يقرأ للميت بأجر، كان هذا النوع من الوظيفة أو يتكسب المال من وراء القرآن الكريم بقراءته للميت، كان يقول مثل باب الرزق، أقول له يا أخي أنت كيف أنت قرآن كريم وهذا تأخذ مقابل أجر؟ قال أنا أتكسب، حالي حال المؤذن، حالي حال الإمام، حالي حال بقية المهن. قال المحفظ ليحفظ أصلا القرآن الناس أيضا يأخذ المقابل. فالتوضيح وحكم ذلك من فضيلة الشيخ دكتور عبد الله الحمادي
إن شاء الله.
وجزيتم خيرا،
جزاك الله خير
ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله. نعم الشيخ.
نعم.
سؤال الأخ عبد الله، بالنسبة لمن يصلي يقول بالملابس عليها علم بعض الدول أو شعارات يعني أو صليب أو غير ذلك،
نعم
حكم الصلاة الشيخ؟
نعم، لا يجوز الصلاة في ثياب فيها نقوش أو رسوم، وخاصة ما فيها ذوات الأرواح أو فيها أعلام وألوان تشغل المصلي من خلفه، أو إذا فيها صليب فهذه من باب أولى لا يجوز. وينبغي على المصلي أن لا يصلي بمثل هذه الفانيلة، فنبه فأصر فلا تصح صلاته، لأن هذا لا يكون في الصلاة. فأما مجرد رسوم أو نقوش هذه طبعا تصح صلاته مع الكراهة، ويخشى عليه من أن يتحمل إثم من خلفه، لأن هاي أن الرسومات أو النقوش تشغل المصلين وتلهي المصلين، وإن كانت من ذوات الأرواح فهي تمنع الملائكة، كما جاء في الحديث لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تصاوير، والمراد بها صور ذوات الأرواح. والنبي صلى الله عليه وسلم دخل مرة بيت عائشة وكان لها قرام سترت به جانب البيت، والقرام نوع من القماش وهو ستر رقيق ذو ألوان ونقوش. وطبعا قبل أنتم تعرفون البيوت كانت توضع الفرش على طرف ثم في مثل زاوية فتسدل عليها الستار، وهذا هو القرام يستر الفرش أو شيء من أغراض البيت. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما صلى ورأى هذا القرام شغلته عن الصلاة، فلما انتهى من صلاة قال أميطي عني قرامك هذا، أو أميطي عنا قرامك هذا، فلا تزال تصاويره تعرض في صلاتي. تعرض يعني تلوح، تشغله في الصلاة، تظهر له. فأميطي عني قرامك هذا. ومن هذا أخذ أهل العلم رحمهم الله أنه لا يكون في قبلة المصلي ما يشغله من صور أو من شيء مكتوب أو من شيء مرسوم، وخاصة ذوات الأرواح أو ما هو ممنوع شرعا ولا يجوز شرعا. لذلك نهى العلماء الشرع أن يصلي الإنسان وفي قبلته نار. ليش؟ لأنها عبادة من يعبدون النار، نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، نهى الشرع عن ذلك، ولا يجوز الصلاة في وأمامك النار لما فيها بالتشبه بعباد النار. وكذلك نهى عن الصلاة والشمس تغرب، لأنها تغرب بين قرني شيطان، وفي هذا الوقت يسجد لها عباد الشمس، فيأتي الشيطان من خبثه يضع قرنه يعني بحذاء الشمس لكي يسجد الذين للشمس كانهم يسجدون له، فنهانا. لذلك هذا وقت نهي لا يصلى فيه إلا من نام عن الصلاة فقام. فتلاحظون مثل هاي الأمور كيف الشرع يدقق عليها، وهو محافظة على الصلاة وعدم ولا يكون فيها شيء ليس من شعار أهل الإسلام أو أهل التوحيد. فالحذر من ثياب أو الفانيلة أو القميص اللي فيها رسوم تشغل المصلين أو أشكال أو نقوش، أو فيها صور لذوات الأرواح من حيوانات أو بشر، أو فيها أعلام وشعارات فيها ما هو مخالف لشرع الله مثل ما ذكر الأخ السائل، قد يكون مقصودا هذا الشيء، وقد يكون المحرم أو الشعار اللي هو ليس من شعار الإسلام والتوحيد موجود في العلم ولا ينتبه للإنسان، شعار نادي، شعار علم لدولة فيه ما هو مخالف للتوحيد مخالف للشرع من الصلبان وغيره، ولا يدري الإنسان أحيانا، فينبه لمثل هذا أنه لا يصلي بمثل هذه الثياب ولا ينبغي له، ويحذر في مثل هذا، ينتبه الإنسان مثل هذه الشعارات في أحيانا شعراء الأندية، أحيانا في الإعلام، أحيانا في الملابس، يحتاط الإنسان لصلاته لكي تقبل منه ويحتاط كذلك لكي لا يشغل من خلفه ويلهو، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أميطي عنا قرامك هذا، فإنه لا تزال تصاويره تعرض في صلاتي، والله تعالى أعلم.
فالشيخ بعيد يسأل عن، يقول البعض قد يترك بعض العبادات، أو فالشيخ يرتكب بعض الأمور المخالفة، يقول من باب الدين، يقول من باب الدين يسر.
طبعا هذا كلام طويل، يعني جاب عليه صعبة في لحظات، لكن هذا الإنسان اللي سوف مع الأسف هكذا. والدين يسر، هذا في حالة عجز الإنسان عن بعض الأمور، فحينئذ تسقط عنه. يعني مثلا الشخص ما يستطيع يصوم أبدا، إن كان مرض مؤقت فأفطر ثم قضى، إن كان مرض دائم حينئذ ينتقل إلى الأطعام، نقول للدين يسر. شخص لا يستطيع أن يصلي قائما، نقول له صلي جالسا، الدين يسر إن شاء الله. شخص لا يستطيع أن يستخدم الماء أبدا، عنده مرض في جلده أو في جسده، نقول له صل بالتيمم، الدين حينئذ يسر. شخص ليس عنده مال للزكاة لا يستطيع، نقول لا تجب عليك الزكاة ولا تجب عليك الصدقة، الدين حينئذ نقول له يسر. مثل هاي الأمور لما يعجز الإنسان عن أداء الواجب، أو يتحرج، أو يكون مريضا أو عاجزا، فحينئذ نقول الدين يسر. أما نأتي للإنسان السليم المعافى فنقول له الدين يسر، يترك الزكاة وهو عنده مال، فلماذا إذن النبي صلى الله عليه وسلم حذر وخوف من عنده مال ولم يزكي يأتيه ماله في هيئة الشجاع عقرع، يعني ثعبان سقط شعر رأسه من شدة السم، ويقول له ويلتهم ويلتفع له ويقول أنا مالك أنا كنزك، وتصح كما جاء في الحديث: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقه إلا صفحت صفائح من نار يوم القيامة، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره. ما قال الرسول هنا الدين يسر؟ لماذا قال في تارك الصلاة: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر؟ وقال أول ما يحاسب عليه المرء يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمل، وإن فسدت فسد سائر عمل. وقال عز وجل: ويل للمصلين منهم الذين هم عن صلاتهم ساهون. ويل هو العذاب الشديد، الذين عن صلاتهم ساهون أي يلهون ويلعبون وهم في وعيهم وفي قدرتهم، ويتركون الصلاة لأجل اللهب واللعب واللهو دون سبب شرعي دون عذر. فالله قال ويل، والويل هو العذاب الذي في النار والعياذ بالله. وقال أهل العلم الويل العذاب الشديد اللي يصيب الإنسان. فلماذا لم يقول الله الدين يسر؟ الدين يسر فيما يعجز عنه الإنسان، العبادة لابد فيها قليل من المشقة. هذا كلام الإنسان يعني العاجز الكسول الذي ليس له طموح في رضا الله عز وجل، ولا له تطلع إلى الجنة وما أعد الله فيها من خير، وما أعد الله فيها من ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.
أيضا فالشيخ يقول بالنسبة للقراءة، القراءة للميت بأجر.
نعم.
يقول البعض قد يتكسب بذلك ويعتبرها وظيفة.
طبعا فرق بين من يقرأ الناس القرآن ويعلمهم، وفرق بين من يأتي ويتخذ وسيلة للقراءة على الأموات. فرق، الذي يصلي بالناس إماما أو يعلم الناس القرآن هذا يعطى الجعل على عمله، الجعل. وهذا استدلوا به حديث النبي صلى الله عليه وسلم في جماعة من الصحابة لما كانوا في سفر، فأتوا إلى مكان طلبوا الضيافة فلم يضيفوا، فلدغ كبير القوم، فأتوا يطلبون منهم فقالوا لا نفعل، يعني طلبوا منهم الرقية، قالوا لا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلا. فأعطوهم من الغنم أو شيء فقرأوا عليه الفاتحة فقام سليما. هذا الفرق، فاللي يصلي أو يقرأ لا يصلي بنية الأجر، إنما هو يؤدي عمل وفي نفس الوقت عبادة ويجعل له جعل في مقابل عمله. أما القراءة للأموات ليس عندنا دليل أنها تصل القراءة قراءة القرآن، إنما عندنا دليل من ذوي الميت يعني ولده بنته ومن علمه، هؤلاء إذا قرأوا يصل للميت. لماذا؟ لأنه السبب في تعليمهم، ولأن الولد من كد أبيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير ما أكل المرء من كده، والولد من كد أبيه. فالبنت أو الولد أو من علمه القرآن إذا قرأ يصل للميت مباشرة، لأنه السبب في التعليم وهو الدال على الخير واللي رباهم. أما إنسان غريب قارئ قرآن، أي استأجره وأعطيه مال وأقول له اقرأ وصل الثواب لفلان الميت، هذا لا دليل عليه، لا يوجد عندنا دليل. وهاي الأمور غيبية، الأصل فيها التوقف، يعني الأصل فيها المنع، الأصل فيها وجود الدليل، فهذا لا يدل عليه أبدا الدليل، فمن ثم لا يستفيد الميت منه. ولو كل واحد ترك القرآن وترك الخير وترك التعلم وقراءة القرآن، بس إذا مات أتينا بشخص يقرأ له القرآن كان انتهت إذن الأمور والسلام، لا هذا غير صحيح. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم نبه على مثل هذا هؤلاء الأقوام، وبيّن أنه تعلموا القرآن أي قرأوه من قبل أن يأتي الأقوام يتكسبون به والعياذ بالله، يعني يجعلون وسيلة للكسب، وسيلة للتجارة والمال، مثل هؤلاء الذين يقرؤون على الأموات ويقرؤون على القبور. لا يستفيد الميت شيئا، الميت يستفيد بالدعاء، يستفيد بالصدقة، يستفيد بالترحم عليه، ويستفيد بما قدم من عمل، وكما قال تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. لذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء علي سعيد، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.